أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتتان من المسائل السابقة. النكتة الأولى بالنسبة إلى فاتورة الماء، إذا كان استخدام الماء بطريق قانوني ولكن هذا المكلف لم يكن بناؤه دفع فاتورة الماء، أو كان بناؤه دفع الفاتورة من مال محرم، فهل يضر ذلك بصحة غسله ووضوئه من هذا الماء فيكون كمن أخذ الماء، سحب الماء إلى بيته بطريق غير قانوني؟ الظاهر حسب ما نفهم أن الماء إذا صحب إلى البيت بطريق قانوني فيكون إباحته بنحو الإباحة مع الضمان. هنا نرى أن كلام السيد الصاد عرفي وليس من الإباحة بعوض، يعني الدولة تبيح التصرف في هذا الماء مع الضمان، فيبقى ثمن هذا الماء في ذمة هذا المكلف، فيختلف عمن سحب الماء إلى بيته بطريق غير قانوني، فإن الدولة لم تبح له هذا الماء، بينما أن من سحب الماء إلى بيته بطريق قانوني ما لم يقطعه دائرة المياه. فالظاهر عرفا أن استعماله للماء مباح له، ولكنه ضامن لما يستعمله. فلو كان لا يدفع فاتورة الماء الظاهر أنه لا يضر به صحة غسله، بل الحكومة تراه ضامنا وتجبره بطريق وآخر على دفع الماء، دفع ثمن الماء، أو تأتي الحكومة وتقطع جريان الماء إلى بيته. ما دامت الحكومة لم تقطع جريان الماء إلى بيته فالظاهر أنه مباح له حسب ما نفهمه من المرتكزات العرفية، من أن الدولة أباحت له في التصرف في هذا الماء الذي يأتي إلى بيته بطريق قانوني مع الضمان، فضلا عن ما لو كان يتأخر في دفع الفاتورة، مع أن هذا لا يجوز إلا إذا كانت الدولة تتسامح، وإلا لو لم يكن هناك مسامحة أو لم يكن هناك تسامح من الدولة لم يجوز التأخير في دفع فاتورة الماء. بالنسبة إلى الكهرباء، إذا كان وصل الكهرباء إلى البيت بطريق قانوني فنفس الحكم يترتب عليه، وإذا كان بطريق غير قانوني فالظاهر أنه لا يجوز أن يشغل شخص مثلا المبردة أو المكيف أو نحو ذلك. نعم لو شغله شخص آخر فيمكن لهذا الشخص أن ينتفع، أما هو يأتي يشغل الكهرباء، يشغل الضوء، يشغل المكيف، هذا تصرف في مال الحكومة على خلاف القانون، وهذا لا يجوز ولم يرد من سماحة السيد دام ظله إذن في ذلك. النقطة الثانية ما ذكرناه من أنه لو صبغ البيت بصبغ مغصوب فالعرف لا يرى أن الصبغ يبقى ملكا لمالك الصبغ، فمن يملك الدار يملك وصفها وهي المصبوغية بهذا الصبغ، كما أن من يملك الماء يملك وصفه وهو السخن. لكن قد يقال بأنه بالنسبة إلى الصبغ حيث إن الصبغ له وجود مستقل فيمكن أن يزال فيبقى هذا الصبغ الذي له جرم على ملك مالكه، فلا يجوز لأحد أن يتكئ على أن يسند ظهره على الجدار المصبوغ بهذا الصبغ، كما لو لم يصبغ ولكن استخدم من الورق لتزيين البيت. ولكن الظاهر أن هذا ليس عرفيا، العرف يرى أن الصبغ مستهلك عرفا في الجدار وليس له وجود مستقل عرفي، فلا يفكك بين ملكية الدار وملكية الصبغ بأن يرى أن ملكية الدار لصاحب الدار وملكية الصبغ لصاحب الصبغ. ولا بأس أن أضيف إلى هاتين النقطتين نقطة ثالثة، وهي أننا ذكرنا أن هناك احتمال أن يكون مالك الحطب أو مالك الصبغ شريكا في مالية الماء المسخون المسخن بذاك الحطب، أو أن مالك الصبغ يكون شريكا في مالية الدار المصبوغة بذاك الصبغ كما ذكره السيد السيستاني في بحث خيار الغبن، من أن المغبون إذا فسخ فوجد أن الغابن قد صبغ البيت أوجد فيها وصف كمال فيكون هذا الغابن شريكا في مالية هذه الدار بنسبة ما أوجب فيها من وصف كمال. نحن ذكرنا أنه حتى لو تم هذا البيان في خيار الغابن لأنه أوجد في هذا الذي تملكه وصف كمال فيختلف، ولا يأتي هذا البيان في مثل أن يسخن الماء بحطب مغصوب أو يصبغ الدار بصبغ مغصوب، بل مالك الدار ضامن لذاك الصبغ ومالك الماء ضامن لقيمة الحطب بلا أن يكون صاحب الحطب شريكا في مالية الماء أو أن صاحب الصبغ يكون شريكا في مالية الدار. لكن لو فرضنا أن ذاك المبنى في خيار القبر قيل به في المقام، فهل التصرف صاحب الماء في الماء حرام أو ليس بحرام؟ المفروض بناء على هذا الرأي كون صاحب الحطب شريكا في مالية الماء، كما ذكر السيد السيستاني أن الغابن الذي أوجد وصف الكمال في هذه الدار يصير شريكا في مالية الدار بعد فسخ المغبون ولا يكون شريكا في العين، يكون نظير الزوجة التي هي شريكة مع الورثة بنحو الشركة في المالية بالنسبة إلى البناء أو الأشجار. ليست شركتها مع بقية الورثة بنحو الشركة في العين، أو كما ذكر الشيخ الأستاذ والسيد الصاد في الخمس أن الإمام عليه السلام شريك في المال المتعلق بالخمس على نحو الشركة في المالية، خلافا للسيد الخوئي والسيد السيستاني من أن شركة الإمام عليه السلام في المال المتعلق بالخمس بنحو الشركة في العين. فبناء على كون الشركة في المالية، فالعين عين الماء مملوكة لصاحب الماء، مالية الماء صارت مشتركة بين هذا المالك وبين صاحب الحطب الذي سخن به الماء. فهنا يأتي هذا البحث، أن صاحب العين هل يجوز له أن يتصرف في المال في العين المملوكة له بدون رضا شريكه في المالية أو لا يجوز؟ لا إشكال في أن السيد الخوئي يرى عدم الجواز، لأنه ذكر في بحث إرث الزوجة أنه لو أجر الورثة البناء الموروث فتستحق الزوجة ثمن مالية الأجرة، وهذا يعني أن منافع العين تكون مشتركة بين الزوجة وبين بقية الورثة، والتصرف في هذا البناء يعني استيفاء منافع البناء، فيكون تصرفا فيما يستحقه فيما تستحقه الزوجة. فكما أن الزوجة تملك المنافع ولأجل ذلك تستحق من الأجرة، فكذلك لا يجوز استيفاء المنافع بدون إذنها. بينما أن السيد السيستاني والسيد الإمام ذهبا إلى أن الزوجة لا تستحق من المنافع شيئا، فالزوجة لا تستحق من أجرة البناء شيئا لأنها شريكة في مالية البناء، كما أنه في الأشجار لو أثمرت بعد وفاة الميت، الميت توفى في الشتاء وبقيت الأشجار إلى الصيف ولم يدفع حصة الزوجة من مالية الأشجار، فأثمرت في الصيف، الزوجة على رأي السيد الخوي تستحق ثمن الفواكه، بينما أن السيد السيستاني يقول هذه الزوجة لا تستحق من الفواكه شيئا لا عينا ولا مالية لأنها شريكة في مالية الأشجار وليست شريكة في عين الأشجار، وهكذا السيد الإمام. فبناء على رأي السيد السيستاني وفاقا للسيد الإمام من عدم استحقاق الشريك في المالية لمنافع العين، فقد يقال بأن هذا يكشف أن مالك العين له أن يتصرف فيها كيف شاء، نعم لا يجوز له إتلافها قبل أداء حق الشريك في المالية. وهذا الرأي ليس بعيدا، وذلك لأنه لا يوجد مرتكز عقلائي واضح في قضية الشركة في المالية، نحن لم نجد مثالا عرفيا للشركة في المالية بين العقلاء عدا أنه لو مثلا شخص اشترى حديدا وصاغه صياغة جميلة فارتفعت قيمة الحديد أو قيمة الذهب إلى مقدار معتد به. فقلنا بأن السيرة العقلائية بعدما يفسخ صاحب الحديد أو صاحب الذهب المحض غير المصوغ البيع، هذا المشتري يكون شريكا في مؤلية هذا الذهب أو هذا الحديد بنسبة ما صاغه من الهيئة. لم نحرز من العقلاء أنهم يرون أن مالك الذهب الأصلي يعني البايع بعد أن فسخ لا يجوز له أن يتصرف في هذا الذهب أو هذا الحديد. نعم، لا بد أن يدفع حصة الشريك في المالية، هذا هو المثال المتنازع فيه في خيار القرن، لكن نحن رأينا مثالا عرفيا للشركة في المالية، وهو شركة الموصى له أو الدائن للميت في التركة. لو أوصى الميت لزيد بمقدار 100,000 تومان من تركته فهذا يكون بنحو الشركة في المالية. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الميت يملك أفرض مقدار ذهب، كيلو ذهب، ليس له ملك آخر، هو بايع ذهب لا يملك إلا كيلو من الذهب، أوصى لزيد بمقدار 100,000 تومان من تركته، وبعد أن توفى زادت قيمة الذهب إلى أضعاف، أبدا لا يقبل أن يأتي زيد ويقول ارتفعت قيمة ما أستحقه، لأنه يقال له أنت لا تستحق إلا مقدار 100,000 تومان. كما أنه لو نقصت قيمة الذهب هل كنت تقبل أن ينقص من حصتك؟ أبدا ما كنت تقبل. المفروض أنه الوصية له بمقدار 100,000 تومان يجعله شريكا في المالية، وإن كانت الشركة في هذا المثال على نحو الكلية في المعين، ولكنه شركة في المالية، بخلاف ما إذا أوصى له بغرام من الذهب، هذا نعم شركة في العين. وهكذا الدائن بناء على المسلك الصحيح من أن مقدار الدين يبقى على ملك الميت، أو على المسلك المشهور الذي اختاره السيد السيستاني من أن التركة كلها تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الديان، الدائن يستحق ماذا؟ أو الميت على رأي أن يبقى الدين في تركة في ملك الميت كما هو رأي السيد الخوئي، أو تنتقل التركة تماما إلى الورثة متعلقة لحق الدنيا كما هو رأي السيد السيستاني وفاقا للمشهور. الدائن على مسلك المشهور، أو الميت على مسلك السيد الخوئي الذي هو الصحيح، يملك مقدار مالية ذاك الدين وهو 100,000 تومان، والتركة كيلو من الذهب، زادت قيمته أو نقص لا يؤثر في ما يستحقه الديان أو ما يبقى في ملك الميت، فهذا يكون بنحو الشركة في المالية. هون هذا مثال عرفي للشركة في المالية. فنقول لو فرضنا أن تركة الميت لها منافع طليان، أبقار، فجابت ولد ذاك اللي يستحق بعنوان الوصية أو بعنوان الدين 100,000 تومان من تركة الميت، يمكنه أن يقول خب كل بقرة أولدت أنتجت ولدا، خب هذه 10 أبقار، أنا شريك في ضمن هذه الأبقار وجزء من النتاج من كل أبد لا يقبل العرف منه ذلك. فهذا يعني أن المرتكز العقلاء إما جزما أو احتمالا لا يرى للشريك في المالية حقا في المنافع. هذا المثال هو المثال الوحيد العرفي الذي شاهدناه في المرتكزات العقلائية كمثال للشركة في المالية، ونرى أن العقلاء لا يرون حقا للشريك في المالية في منافع العين. وبهذا يتم فتوى السيد الإمام والسيد السيستاني من عدم استحقاق الزوجة لمنافع بناء أو لمنافع الأشجار، وعلى مقتضى هذه القاعدة يجوز لصاحب العين أي لورثة الميت غير الزوجة التصرف في العين ما لم يكن التصرف متلفا، استيفاء للمنافع بدون إتلاف العين. لماذا لا يجوز؟ المنافع ليست ملكا للزوجة. ففي مثال شركة مثلا غاب في مالية العين الذي ذكره السيد السيستاني، الغاب اشترى دارا من زيد، والزيد رأى أنه مغبون ففسخ البيع ووجد أن الدار صبغت، فعلى رأي السيد السيستاني يكون الغاب وهو المشتري شريكا في مالية هذه الدار بالنسبة ما أوجد فيها من وصف كمال. ولكن يجوز لصاحب الدار الأصلي أن يتصرف في الدار كيف شاء، ولكن لا يجوز له إتلافها تكوينا أو حكما قبل دفع حق الغاب، لأنه ليس دينا في ذمته، هو يستحق مالية هذه العين وليس دينا في ذمة هذا الشخص، ليس دينا محضا، استحقاق لمالية العين. فلا يجوز لهذا الذي هو صاحب العين أن يتلف العين بدون قبل إعطاء حصة الشريك في المالية، فلا يجوز للورثة هدم البناء قبل إعطاء حصة الزوجة من مالية البناء أو تجديد البناء، لا يجوز، لأنه ليس دينا عليهم، بل هو الزوجة شريكة في مالية هذه الدار. وعليه نقول في المقام: إذا فرضنا أن صاحب الحطب صار شريكا في مالية هذا الماء المسخن بحطبه قياسا للمقام بخيار الغبن، كما نقل ذلك ولو على وجه الاحتياط عن السيد الخنساري قدس سره في بعض المجالات. فعليه إذا كان استعمال الماء موجبا لإتلافه لا يجوز قبل إعطاء حصة الشريك المالية، ولكن إذا كان مثل خزانة الحمام والارتماس في هذا الماء لا يجب إتلافه عرفا، وإنما هو تصرف فيه، هذا لا يكون محرما. ما نقلته عن السيد الخنساري كان بالنسبة إلى المصانع المخصوبة. الحكومة صادرت مصانع وجابوا مواد جديدة، يعني مثلا جابوا حديد جديد وفي هذا المصنع سووا مثلا سيارة. نقل عن السيد الخنساري أنه كان يقول صاحب المصنع الأصلي الذي صودر مصنعه يكون شريكا في هذه السيارات، وطبعا على مسلكه من يرى أن بعض المصانع التي تصدر سيارات مصانع صودرت من ملاكها بغير حق، فعلى كلام السيد الخنساري لا يجوز له أن يشتري السيارة التي صنعت في تلك المصانع. خب نحن نقول إن تمها نحن لا نقبل هذا البيان، طبعا نقول لا، هذا الذي صادر هذا المصنع وجابت مواد صنع السيارة هو يضمن أجرة هذا المصنع، والسيارة ملكه، ملك هذا الغاصب، وأنا اشتريت منه هذه السيارة، وهذه السيارة ليست مغصوبة، ولكن بناء على إشكال السيد الخنساري صاحب المصنع الأصلي يكون شريكا في مالية السيارة، والتصرف في السيارة بركوبها ليس فيهم أي مانع، بناء على هذا الذي قلنا بأن الشريك في المالية لا يملك المنافع وإنما يستحق مالية العين. نعم. خیلی دیگه فرق مفصل شد دیگه، باشه بعد آنو بعدش صورت. خب المسألة الثامنة عشر، الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل وكذا لأهله، أهل المدرسة طلاب المدرسة يرتمسون في ماء الحوض، لا يجوز إلا إذا علم بعموم الوقف لأن يغتسل فيه ويصبح فيه، وأما إذا كان الحوض موقوفا لأن يجعل فيه ماء والناس ينظرون إليه لتزيين المكان أو لإدخال السرور في قلوب المؤمنين بمشاهدة الماء أو لتبريد الجو، فلا يجوز أن يسبح فيه الطلاب. هذا بحث مر سابقا من أنه هل الشك في سعة الوقف وضيقه يوجب جواز التصرف في المقدار المشكوك الذي لا يعلم هل هذا الحوض موقوف للمصلين في هذا المكان أو موقوف للمؤمنين مطلقا، ولو توضأوا في هذا الحوض وذهبوا إلى مسجد آخر. فنحن ذكرنا سابقا أن قوله عليه السلام إنما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها يعطي ضابطا عاما، وهو أنه لا يجوز التصرف في المال الموقوف إلا في جهة الوقف. والاستصحاب الموضوعي يقول لم يوقف هذا الحوض للانتفاع العام، لم يوقف هذا الحوض لأن يغتسل فيه، لم يوقف هذا الحوض وقفا عام، فبذلك ينقح موضوع حرمة التصرف. إن قلتم هذا الاستصحاب يتعارض مع استصحاب عدم وقفه للأخص، فنقول في الجواب هذا الاستصحاب لا أثر له، لأن التصرف الأخص بأن يتوضأ من هذا الحوض جائز قطعا، هو القدر المتيقن. فما هو أثر استصحاب عدم الوقف للأخص أي لخصوص الوضوء منه؟ إذا تريدون أن تثبتوا الوقف للعام فهذا أصل مثبت، فيجري استصحاب عدم وقف هذا الحوض للعام من الاغتسال، وبذلك ينقح موضوع إنما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. وبهذا ظهر أن ما ذكره السيد الصدر من جواز التصرف بدعوى أن هذا الحوض كان ملكا لمالكه الأصلي وهو الذي اشترى هذا البيت ثم جعله وقفا، وقد خرج من ملكه جزما، فلا ندري هل دخل في الملك العام أو الملك الخاص، مثلا أذكر لكم مثالا حتى يتضح المطلب. نجد عباءة لا ندري هل هي عباءتي أو عباءة شخص آخر. يقول السيد الصدر استصحاب كون هذه العباءة ملك الغير لا يجري. لماذا؟ لأن هذه العباءة كانت ملكا لبايع العباءة وقد خرجت عن ملكه جزما، ولا أدري هل دخل في ملك غيري أو دخل في ملكي. إذا تريدون تستصحبون بقاء ملكية الغير فهذا يصير من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث، لأن ذاك الفرد وهو ملكية باي العباءة ارتفعت جزما، وملكية زيدا مشكوكة الحدوث. وما دام لم يثبت كون هذه العباءة ملك الغير فلا يثبت حرمة تصرف فيها، لأن موضوع حرمة التصرف والتصرف في مال الغير. فكذا في المقام، هذا البناء كان ملكا للواقف جزما وخرج عن ملكه جزما، ولا ندري هل دخل في ملك عام يشمل الاغتسال فيه أو لا يشمله. استصحاب بقاء ملكية الغير يصير من قبيل القسم الثالث من الكلي ولا يجري، فينتقل الأمر إلى الأصل الحكمي وهو أصالة الإباحة في هذا التصرف. تأملوا في كلام السيد الصدر الذي به أفتى بأنه يجوز عند الشك في سعة دائرة الوقف أو ضيقها التصرف في هذا الموقوف في الجهة المشكوكة لعدم جريان استصحاب كونه مال الغير إلا على نحو الكلي القسم الثالث، وهذا غير جار، والأمر ينتقل إلى الأصل الحكمي وهو أصالة الإباحة. تأملوا في هذا المطلب حتى يظهر لكم الإشكال، وسنتكلم عنه في ليلة الأحد إن شاء الله.